زاد للإعلام تقدم.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فقد تحدثنا في الدرس السابق في أحكام الإمامة عن الصلاة خلف المبتدع، ونتم الكلام في هذا الدرس بمشيئة الله تعالى عن بعض الموضوعات المتعلقة بالإمامة، كإمامة الصبي وإمامة من يرى ويعتقد أن بعض ما يفعله الإمام في الصلاة لا يصح بالنسبة له هو من جهة الفقه، وكذلك مسائل تتعلق بموقف الإمام وموقف المأموم من الإمام، وماذا إذا كانت المرأة مع الإمام أين تقف، إلى غير ذلك من المسائل. وملخص ما سبق ذكره في الدرس الماضي أن من أهل العلم مالك وأحمد رحمهم الله من لم يصحح الصلاة خلف المبتدع إذا كان مظهرا للبدعة داعية إليها. وقلنا إن القول الراجح في هذه المسألة أن كل من حكمنا بإسلامه فإنه تصح الصلاة خلفه، ومن حكمنا بخروجه عن الإسلام فلا تصح الصلاة خلفه، فتاوى الشيخ بن باز. وأنه قد ثبت عن بعض الصحابة الصلاة خلف بعض المبتدعة، كصلاة ابن عمر خلف الخوارج، وصلاة الصحابة خلف الخارجين على عثمان في زمن الفتنة. وذكرنا أنه إذا أمكنه أن يصلي خلف غير المبتدع فهو أحسن وأفضل بلا ريب، فتاوى شيخ الإسلام. وتكلمنا عن خطورة التكفير ووجوب التفريق بين التكفير المطلق وتكفير المعين، فليس كل من وقع الكفر منه وقع الكفر عليه، لأنه قد يكون معذورا بجهل أو شبهة ونحو ذلك. فأما إذا أقيمت عليه الحجة وأصر فإنه يحكم بخروجه عن الملة، وبالتالي لا تؤكل ذبيحته، ولا يجوز أن يدخل الحرم، ولا أن يتزوج مسلمة، وإذا مات لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين ولا يورث، إلى آخر الأحكام المتعلقة بالكفار. وذكرنا أن الأمي عند الفقهاء هو الذي لا يقيم الفاتحة، سواء كان لا يحفظها أو لا يحسن قراءتها، أو يلحن فيها لحنا يغير المعنى، أو يلثغ في بعض حروفها. وقلنا إن الأمي إذا صلى بمن هو مثله فإن صلاتهم صحيحة، وأما لو صلى إماما بمن يحسن القراءة فمذهب الأئمة الأربعة أن صلاة القارئ خلف الأمي لا تصح، والمقصود بالقارئ عكس الأمي، الأمي الذي لا يقيم الفاتحة، لا يقيم الفاتحة، فصلاة من يقيم الفاتحة خلف من لا يقيم الفاتحة لا تصح، وذلك لأن الصلاة لا تصح بغير قراءة الفاتحة، وصلاته هو هذا الذي لا يقيم الفاتحة لنفسه صحيحة للاضطرار. أما أن يصلي بغيره ممن قراءته صحيحة فلا يمكن أن يقبل. وقلنا إن صلاة الفاء وهو الذي يكرر الفاء، والتمتام الذي يكرر التاء ونحو ذلك، واللاحن لحنا لا يغير المعنى كرفع الهاء من الحمد لله، فلو قال الحمد لله فهذا لحن لكنه لا يغير المعنى، بخلاف صراط الذين أنعمت فإن تفسد المعنى إفسادا عظيما وتعكسه. وكذلك مما لا يفسد المعنى الحمد لله أو الحمد لله، وفتح الباء من المغضوب غير المغضوب عليهم فهذا لحن غير المغضوب لكنه لا يغير المعنى، ومثل أن يقرأ مثل الحمد لله رب العالمين هذا لحن لكنه لا يغير المعنى، أو الرحمن الرحيم فهذا لحن لكنه لا يغير المعنى. فإن من قرأ كهذا فصلاته صحيحة مع كراهة تقديمه. وأما بالنسبة للذي يلحن في غير الفاتحة فقد قلنا إن الصلاة تصح خلفه مطلقا، يعني سواء كان اللحن يغير المعنى أم لا، لأن ترك السورة لا يبطل الصلاة، لأن الفاتحة هي عماد الصلاة من جهة القراءة، لا تقوم الصلاة إلا بها، ولو صلى بالفاتحة فقط صحت. فكونه يلحن بغير الفاتحة، يلحن في غير الفاتحة لا يبطل الصلاة خلفه المجموع. وقلنا إنه يغتفر في أمر الضاد والظاء ما لا يغتفر في غيرهما، لقرب مخرجهما وصعوبة التمييز بينهما في النطق، كما ذهب إلى هذا جمع من أهل العلم فتاوى اللجنة الدائمة. وتكلمنا عن مسألة إمامة المرأة للرجال، وأنه لا يجوز المرأة أن تصلي إماما بالرجل ولو كان صبيا، وأن من صلى خلفها فصلاته باطلة. وذكرنا أمثلة على هذا، ومنها أن المرأة تقف منفردة خلف الصف ولا تقف مع الرجال في صفهم، فكيف تتقدمهم وتصلي بهم إماما؟ وبقي مسائل تتعلق بمن تكره إمامتهم أو لا تصح إمامتهم، ومن ذلك إمامة الصبي. ذهب جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والحنابلة إلى أنه يشترط لصحة الإمامة في صلاة الفرض أن يكون الإمام بالغا كما في بدائع الصناعة والذخيرة والمغني، فلا تصح إمامة مميز لبالغ في فرض عندهم. عند الجمهور إذا كانت فرضا لابد أن يكون الإمام بالغا، وذلك لأن صلاة الصبي نفل، قالوا الصبي غير مكلف فصلاته نافلة بالنسبة له، ولا يصح أن يأتم مفترض بمتنفل عندهم. وقد سبق أن بينا أن الراجح صحة ائتمام المفترض بالمتنفل، كما جاء في حديث معاذ بن جبل أنه كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العشاء الفريضة ثم يرجع إلى قومه فيصلي بهم إماما، وصلاته الأولى هي الفريضة وصلاته الثانية نافلة وصلاة من خلفه فريضة، فهو متنفل يؤم مفترضين، وهذا كان في زمن الوحي. فالراجح صحة صلاة المفترض خلف المتنفل. واستدل الجمهور بما رواه عبد الرزاق في مصنفه عن ابن عباس قال لا يؤم الغلام حتى يحتلم، ولكن هذا الحديث في إسناده مقال كما ذكر الحافظ ابن رجب رحمه الله، لأن في إسناد إبراهيم بن أبي يحيى وهو ضعيف المتهم فتح الباري بن رجب. أما في غير الفرض كصلاة التراويح عند الجمهور فتصح إمامة الصبي عند أكثرهم، كما قال الزهري رحمه الله لم يزل الغلمان يصلون بالناس إذا عقلوا الصلاة وقرأوا في رمضان وإن لم يحتلموا. طيب، هذا قول الجمهور، فرقوا بين الفرض والنفل في إمامة الصبي. وذهب الشافعية إلى أن الصبي المميز يصح أن يكون إماما حتى في الفريضة، فصلاة الصبي المميز إماما عندهم صحيحة مطلقا سواء أكانت في الفرض أم في النافلة، وهذا اختيار البخاري رحمه الله كما بوب على ذلك في صحيحه، وهذا القول هو الراجح. شوف يعني وإن لم يكن هو قول الجمهور وإن كان خلاف مذهب الحنابلة، لكن هو الراجح من حيث الدليل. لحديث عمرو بن سلمة قال قدم أبي من عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال جئتكم والله من عند النبي صلى الله عليه وسلم حقا، فقال صلوا صلاة كذا في حين كذا وصلوا صلاة كذا في حين كذا، فإذا حضرت الصلاة فليؤذن أحدكم وليؤمكم أكثركم قرآنا. قال فنظروا فلم يكن أحد أكثر قرآنا مني. من الذي يتكلم؟ عمرو بن سلمة. قال لما كنت أتلقى من الركبان، أي واحد على طريق السفر جاي من المدينة أسمع منه آخر ما نزل أحفظ. قال فقدموني بين أيديهم وأنا ابن 6 أو 7 سنين. رواه البخاري. فهذا الحديث الصحيح دليل في المسألة، وأن الصحابة رضوان الله عليهم قدموا عمرو بن سلمة وكان مميزا عمره ما بين 6 سنين إلى 7، ولو كان هذا غير جائز لا نزل الوحي بتحريمه والنهي عنه، والله يعلم ماذا كان يدور في حي عمرو بن سلمة وقبيلته. اختار هذا القول من المعاصرين، يعني جواز إمامة الصبي في الفريضة والنافلة إذا كان مميزا، علماء لجنة دائمة الإفتاء والشيخ السعدي والشيخ بن عثيمين في الشرح الممتع. ومن المسائل أيضا الصلاة خلف المخالف في الفروع الفقهية. نحن نعلم أن الفروع الفقهية فيها خلاف، فهذا يرى أن خروج الدم ينقض الوضوء، وهذا يرى أن خروج الدم لا ينقض الوضوء، هذا يرى أن لمس المرأة ينقض الوضوء، هذا يرى أن لمس المرأة لا ينقض الوضوء، وهكذا. فالآن ما حكم صلاة بعضهم خلف بعض؟ قد يفعل الإمام أشياء يعتقد المأموم أنها تبطل الصلاة، بينما الإمام يعتقد جوازها على مذهبه أو اجتهاده. مثال، قد يكون الإمام يعتقد بأن لحم الإبل أكله لا ينقض الوضوء، والمأموم يعتقد أن أكل لحم الإبل ينقض الوضوء، فاجتمع على وليمة أو مأدبة فأكل لحم إبل، فالمأموم لأنه يرى أو يقلد من يبطل الوضوء بأكل لحم الإبل قام فتوضأ. الإمام كان متوضئا وهو يرى أو يقلد مذهب من يقول بأن أكل لحم الإبل لا ينقض الوضوء، هذا مذهب الجمهور، فلم يتوضأ وأقيمت الصلاة، وتقدم الإمام هذا الذي لم يتوضأ لأنه كان متوضئا وأكل لحم الإبل لا ينقض الوضوء عنده، صلى إماما، فما حكم صلاة المأموم خلفه؟ والمأموم يرى بأن أكل لحم الإبل ينقض الوضوء، فهل يجوز أن يقتدي هذا بهذا؟ وصورة هذه المسألة يعني في الجملة، لأن الأمثلة كثيرة، أن تكون صلاة الإمام صحيحة عند نفسه وفي اعتقاده وباطلة في اعتقاد المأموم لاختلافهما في الفروع. شيخ الإسلام تيمية رحمه الله له كلام جميل في هذه المسألة، فقد سئل رحمه الله أهل المذاهب الأربعة هل تصح صلاة بعضهم خلف بعض أم لا، وإذا فعل الإمام ما يعتقد أن صلاته معه صحيحة والمأموم يعتقد خلاف ذلك، مثل أن يكون الإمام تقيأ أو رعف أو احتجم أو مس ذكره أو مس النساء بشهوة أو بغير شهوة أو قهقه في الصلاة أو أكل لحم الإبل وصلى ولم يتوضأ، والمأموم يعتقد وجوب الوضوء من ذلك، أو كان الإمام لا يقرأ البسملة أو لم يتشهد التشهد الآخر أو لم يسلم من الصلاة والمأموم يعتقد وجوب ذلك، فهل تصح صلاة المأموم والحال هذه؟ فقال الحمد لله، نعم تجوز صلاة بعضهم خلف بعض، كما كان الصحابة والتابعون لهم بإحسان ومن بعدهم من الأئمة الأربعة يصلي بعضهم خلف بعض مع تنازعهم في هذه المسائل المذكورة وغيرها، ولم يقل أحد من السلف أنه لا يصلي بعضهم خلف بعض، ومن أنكر ذلك فهو مبتدع ضال مخالف للكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة وأئمتها. وقد كان الصحابة والتابعون ومن بعدهم منهم من يقرأ البسملة ومنهم من لا يقرأها، ومنهم من يجهر بها ومنهم من لا يجهر بها، ومنهم من يقنت في الفجر ومنهم من لا يقنت، ومنهم من يتوضأ من الحجامة والرعاف والقيء ومنهم من لا يتوضأ من ذلك، ومنهم من يتوضأ من مس الذكر ومس النساء بشهوة، ومنهم من لا يتوضأ من ذلك. خلاص يرى مثلا إذا خرج المذي انتقض الوضوء، ما خرج ما انتقض الوضوء، ومنهم من يتوضأ من القهقهة في الصلاة، ومنهم من لا يتوضأ من ذلك، ومنهم من يتوضأ من أكل لحم الإبل، ومنهم من لا يتوضأ من ذلك، ومع هذا فكان بعضهم يصلي خلف بعض، مثلما كان أبو حنيفة وأصحابه والشافعي وغيرهم يصلون خلف أئمة أهل المدينة من المالكية، وإن كانوا لا يقرؤون البسملة لا سرا ولا جهرا. وصلى أبو يوسف الفقيه تلميذ أبي حنيفة خلف الرشيد الخليفة، وقد احتجم، من هو الذي احتجم؟ الرشيد، وأفتاه مالك بأنه لا يتوضأ، يعني لا يجب عليه الوضوء، أن الحجامة في خروج الدم، فصلى خلفه أبو يوسف ولم يعد. معنى ذلك أن أبا يوسف يرى إيش؟ أن خروج الدم ينقض الوضوء ويوجب الوضوء، ويرى أيضا أبو يوسف صحة الصلاة خلف هارون الرشيد في هذه الحالة. قال وكان أحمد بن حنبل يرى الوضوء من الحجامة والرعاف، فقيل له فإن كان الإمام قد خرج منه الدم ولم يتوضأ تصلي خلفه؟ قال كيف لا أصلي خلف سعيد بن المسيب ومالك، لأن هؤلاء يرون أن خروج الدم لا يبطل الوضوء، وأحمد رحمه الله يرى أن خروج الدم يبطل الوضوء. طيب تصلي خلف من يقول بأن خروج الدم لا يبطل الوضوء؟ نعم، كيف ما أصلي خلف سعيد بن المسيب ومالك؟ وبالجملة قال شيخ الإسلام فهذه المسائل لها صورتان، إحداهما أن لا يعرف المأموم أن إمامه فعل ما يبطل الصلاة، أنت ترى أن لمس المرأة ينقض الوضوء، طلع الإمام وصلى الإمام لا يرى ذلك، لكن أنت ما تدري هذا الإمام لمس زوجته قبل أن يخرج إلى الصلاة ولا لا، ما تدري، خرج وصلى. أنت تدري أنه يخالفك في الفرع الفقهي هذا، لكن أنت ما تدري الآن هل هو فعله أم لا. قال: فهنا يصلي المأموم خلفه باتفاق السلف والأئمة الأربعة وغيره. يعني إذا ما علمت هل فعل ما يبطل الطهارة مثلا أو ما يبطل الصلاة عندك، أنت ما دريت فعل ولا ما فعل، فالصلاة خلفه صحيحة بالاتفاق. وليس في هذا خلاف متقدم، وإنما خالف بعض المتعصبين من المتأخرين، فزعم أن الصلاة خلف الحنفي لا تصح وإن أتى بالواجبات لأنه أداها وهو لا يعتقد وجوبها. وقائل هذا القول يقول شيخ الإسلام: إلى أن يستتاب كما يستتاب أهل البدع أحوج منه إلى أن يعتد بخلافه، يعني أن يقال قوله هذا معتبر. قال: الأقرب استتابته أكثر من أن نقول قول معتبر وندخله في المسائل نعتبرها خلافية. قال: فإنه ما زال المسلمون على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وعهد خلفائه يصلي بعضهم خلف بعض. طيب، ما هي الصورة الثانية؟ قال: أن يتيقن المأموم أن الإمام فعل ما لا يسوغ عنده، أن يتيقن المأموم أن إمامه فعل ما لا يسوغ عنده، مثل مسألة أكل لحم الإبل، رآه بعينه، حضروا على الإفطار في رمضان على وضوء، وضع لحم الإبل، أكلوا، وقيمة الصلاة، توضأ المأموم والإمام ما توضأ أمامه وتقدم صلى. هذا مذهب، وهذه قناعة الشرعية، أو هذا المذهب الذي يقلده، أو هذا العالم الذي يقلده، هذا رأيه. ما هي يعني هوى وجهل؟ لا، في علم، لكن خلاف اجتهادي معتبر. فالمأموم الآن يعلم أن الإمام أتى بما لا يسوغ عنده. قال شيخ الإسلام: مثل أن يمس ذكره أو النساء لشهوة، أو يحتجم، أو يفتصد، أو يتقيأ ثم يصلي بلا وضوء، فهذه الصورة فيها نزاع مشهور، هذه فيها خلاف مسألة أن يعلم المأموم. فأحد القولين: لا تصح صلاة المأموم لأنه يعتقد بطلان صلاة إمامه، كما قال ذلك من قاله من أصحاب أبي حنيفة والشافعي وأحمد، وهذا مذهب طبعا الحنفية والمعتمد عند الشافعية كما في البحر الرائق بشرح كنز الدقائق والمجموع. القول الثاني ما هو؟ تصح صلاة المأموم خلف الإمام وإن كان الإمام قد فعل ما لا يسوغ عند المأموم والمأموم يعلم، فتصح صلاة المأموم. قال شيخ الإسلام: وهو قول جمهور السلف، وهو مذهب مالك، والقول الآخر عند الشافعي وأحمد بل وأبي حنيفة، وأكثر نصوص أحمد على هذا. فإذا هذا هو مذهب المالكية كما في الشرح الكبير للشيخ الدردير، والصحيح من المذهب عند الحنابلة كما في الإنصاف. قال شيخ الإسلام: وهذا هو الصواب لما ثبت في الصحيح وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يصلون لكم، فإن أصابوا فلكم ولهم، وإن أخطأوا فلكم وعليهم. فقد بين صلى الله عليه وسلم أن خطأ الإمام لا يتعدى إلى المأموم، ولأن المأموم يعتقد أن ما فعله الإمام سائغ له، المأموم يعتقد أن ما فعله الإمام سائغ للإمام وعند الإمام، وأنه لا إثم عليه فيما فعل، فإنه مجتهد أو مقلد مجتهد، ما يكون مجتهد لكن يقلد مجتهدا، وهو يعلم أن هذا قد غفر الله له خطأه، فهو يعتقد صحة صلاته وأنه لا يأثم إذا لم يعدها. ثم قال: وإذا كان الإمام قد فعل باجتهاده فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها، والمأموم قد فعل ما وجب عليه، يعني هو شروط الطهارة عند نفسه حققها، ولا يستطيع أن يلزم الإمام بشروطه هو، الإمام عنده قناعة أخرى، مذهب آخر، مجتهد يقلد عام لمن من العلماء في هذه المسألة، فلا يستطيع أن يلزمه. وإذا سألت المأموم هل فعل الإمام عند الإمام يصح، سيقول لك نعم. ولو قلت للمأموم: هل هذا الإمام بهذا الاجتهاد يأثم، سيقول لا. ولو قلت له: هل الإمام يعتقد صحة صلاته في نفسه، سيقول نعم. إذن خلاص يا أيها المأموم لك أن تصلي خلف الإمام، وإن كان رأيك الفقهي يختلف ما دامت المسألة اجتهادية، الخلاف فيها معتبر. هو الآن لا يقلد يعني مدرسة بدعية وخارج عن أهل السنة وعندهم فقه آخر وأحكام أخرى، لا، هذا خلاف معتبر اجتهادي داخل مذهب أهل السنة، فيصلي بعضهم خلف بعض. قال شيخ الإسلام: وإذا كان الإمام قد فعل باجتهاده فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها، والمأموم قد فعل ما وجب عليه، كانت صلاة كل منهما صحيحة، وكان كل منهما قد أدى ما يجب عليه، وقد حصلت موافقة الإمام في الأفعال الظاهرة، خلاص تابعوا في الركوع والسجود والقيام والقعود. وقول القائل إن المأموم يعتقد بطلان صلاة الإمام خطأ منه، فإن المأموم يعتقد أن الإمام فعل ما وجب عليه، وإن الله قد غفر له ما أخطأ فيه، وأنه لا تبطل صلاته لأجل ذلك، والله أعلم. قال ابن قدامة: فإن علم أنه يترك ركنا أو شرطا يعتقده المأموم دون الإمام، يعني افرض هذه عند المأموم شرط للصلاة أو ركن وعند الإمام سنة مستحب، قال: فظاهر كلام أحمد صحة الائتمام به. قال الأثرم: سمعت أبا عبد الله يسأل عن رجل صلى بقوم وعليه جلود الثعالب، ما حكم لبس جلود الثعالب؟ الثعلب لا يؤكل لحمه، ما حكم لبس لباس مصنوع من جلد الثعلب؟ قال الأثرم: سمعت أبا عبد الله يسأل عن رجل صلى بقوم وعليه جلود الثعالب، فقال: إن كان يلبسه وهو يتأول، يتأول ماذا؟ إيش حجته؟ عنده تأويل سائغ، إيش هو؟ إن كان يلبسه وهو يتأول أيما إهاب دبغ فقد طهر فيصلي خلفه، يعني إن كان الإمام هذا عنده حجة بالنسبة له، وهو أنه يرى بأن هذا الجلد إذا دبغ فقد طهر لو كان جلد غير مأكول اللحم، فتصلي خلفه. قيل له: أفتراه أنت جائزا؟ أنت ترى أن لبس جلود الثعالب جائز؟ قال: لا، نحن لا نراه جائزا، ولكن إذا كان هو يتأول فلا بأس أن يصلي خلفه. وفي فتاوى اللجنة الدائمة: الاختلاف في الفروع ليس له أثر في صحة صلاة بعض المختلفين خلف بعض. نعم، يعني هذه مسألة أصلية، يعني مسألة أصلية، وهي قضية الفرق بين الخلاف المعتبر وخلاف غير المعتبر. فالخلاف المعتبر مثلا كل من القولين له دليل صحيح مثلا، أو له دليل صحيح عند من يقول به، هذا عنده حديث من مس ذكر فليتوضأ، وهذا عنده حديث إنما هو بضعة منك، سئل عن مس الذكر هل ينقض الوضوء؟ قال: إنما هو بضعة منك، يعني هو كأنك مسست يدك، هو جزء منك يعني ما ينقض، فهذا عنده دليل وهذا عنده دليل. أو اختلاف في صحة حديث، فهذا يراه صحيحا ويأخذ به، وهذا يراه ضعيفا ولا يأخذ به، ما هو هذا حديث موضوع مكذوب في إسناد رجل كذاب، هذا خلاف غير معتبر. هل الخلاف في إسناد فيه رجل كذاب، هل الخلاف فيه خلاف معتبر؟ لا طبعا. أو الخلاف في فهم حديث صحيح، فهذا يفهم على وجه وهذا يفهم على وجه آخر، فالنص قد يكون آية: المطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، هذا يفهم أن كلمة قرء معناها طهر، وهذا يفهم أن كلمة قرء معناها حيض، فهذا يرى أن العدة في الطلاق ثلاثة أطهار، وهذا يرى أن عدة الطلاق ثلاث حيضات. والخلاف قديم الخلاف في اللغة أصلا، القرء في اللغة إيش يعني؟ هذا خلاف معتبر، هذا كله خلاف اجتهادي وخلاف معتبر. قراءة الفاتحة للمأموم خلف الإمام، هل تكفي قراءة الإمام ولا لابد أن تقرأ؟ خلاف معتبر اجتهادي معروف. لكن لو جاء واحد قالك مثلا يعني نجمع الصلوات الخمس آخر اليوم كلها مع بعض، هذا خلاف. فإذا يعني في يعني أقوال ظاهرة البطلان، في أقوال كثيرة يعني. قليل الخمر لا بأس به مثلا، يسير الربا كذا لا بأس. ما في هذا يعني حرام، خلاص خلاف فيه باطل، ما في. المعازف يعني خلاص خلاف فيها غير معتبر، يجي واحد يقول لا المعازف جائزة، العود والكمنجة والجيتار والأورج والبيانو فيها خلاف، هذا خلاف غير معتبر، لأن عندك نصوص صحيحة ولا مقاومة لها. من الذي سيقاوم؟ وإيش عنده أصلا الطرف الآخر؟ مثلا كشف شعر المرأة، كشف المرأة رأسها، هذا خلاف معتبر؟ في أحد قال أنه يجوز مرأة أن تكشف شعرها؟ لا. ذبح الأضحية دجاج بدلا من اللحم، يعني الإبل والبقر والغنم، ذبح الدجاج، في أحد قال به؟ هل هو خلاف معتبر؟ جواز أن تصلي المرأة إمامة في الجمعة وتخطب بهم، هذا خلاف معتبر؟ تقبيل الجنسين أحدهما الآخر حجة أنه الآن في أفلام وين يروحوا الشباب، فهو يفتي يقول تنفيس. وهذا الآن منه كثير، الآن هذا في مواقع الإنترنت وقنوات تلفزيونية اللي ينقلوا عن دكاترة ومفكرين إسلاميين. أنا ما أدري مفكر إسلامي أي واحد، كلنا ترى مفكرين إسلاميين، لأنه أي واحد حتى يعني أي سائق أي عامل مفكر إسلامي ما دام مسلم ومفكر فهو مفكر، يعني مؤهلات مفكر إسلامي موجودة عنده، ما في واحد ما مفكر، وإذا كان مسلم خلاص مفكر إسلامي. فالآن من هذا كثير، أقوال شاذة كثير، ومنهم من يدخل الأئمة الاثني عشرية والإباضية كل المذاهب البدعية يدخلها في الخلاف المعتبر، يقول لك يلا هذه خلاف معتبر، يلا قال. فإذا واضح يعني المسألة، الخلاف الاجتهادي هذا أمثلته، خلاف الآخر شاذ باطل، من الذي قال به؟ ولا يؤبه له ولا يلتفت إليه، وهو زل. إذا كان قاله واحد مسلم يعني صاحب دين وثقة فهو زلة يعرض عنها ولا يلتفت إليها، وإن كان قاله واحد مبتدع ولا جاهل ولا من أعداء الدين ولا من المنحرفين خلاص فهي باطل، من شخص يقول الباطل ما راحت ولا جت خلاص. طيب، إمامة من يكرهه المأمومون ما حكمها؟ لما كانت الجماعة والإمامة مبنية على تحقيق التآلف والتقارب بين المسلمين، نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يتقدم لإمامة الناس من لا يرغب الناس بإمامته ولا تأتلف عليه قلوبهم. أن أصلا من مصالح صلاة الجماعة جمع الكلمة وجمع هؤلاء الناس، اجتماعهم في المسجد، اجتماعهم مع الإمام، تحقيق التآلف. فإذا كان الإمام هذا مكروها للجميع، كل المأمومين يكرهونه لسوء في دينه أو خلقه، إذا ما حصل المقصود من صلاة الجماعة، سيصلون وراءه وهم كارهون. عن أبي أمامة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا تجاوز صلاتهم آذانهم: العبد الآبق حتى يرجع الذي هرب من سيده، وامرأة باتت وزوجها عليها ساخط، وإمام قوم وهم له كارهون. رواه الترمذي وهو حديث حسن. وعن عمرو بن الحارث ابن المصطلق وهو أخو جويرية أم المؤمنين رضي الله عنها وهو صحابي قليل الحديث قال: كان يقال أشد الناس عذابا يوم القيامة اثنان: امرأة عصت زوجها، وإمام قوم وهم له كارهون. رواه الترمذي وهو حديث صحيح. طيب، هل النهي للتحريم أم للكراهة؟ من العلماء من حمل النهي على الكراهة وقال يكره لشخص أن يؤم قوما وهم له كارهون كما في الإنصاف. ومذهب المالكية أن النهي للتحريم كما في منح الجليل، ونص الحنفية على أنه يكره تحريما كما في الدر المختار، والكراهة التحريمية عند الحنفية والمحرم عند الجمهور شيء واحد. أما الأحناف فيفرقون بينهما بأن الحرام ما ثبت النهي عنه بدليل قطعي، والمكروه تحريما ما ثبت النهي عنه بدليل ظني كالحديث غير المتواتر. لكن ما دام الحديث صحيح خلاص، الكراهة التحريمية عند الأحناف وعند الجمهور النتيجة أنه حرام محرم. وكذلك نص الشافعية على تحريم الحالة هذه، أن يؤم شخص جماعة يكرهونه. الشافعية قالوا يحرم إذا كان الجميع يكرهونه كما في أسن المطالب. قال الشوكاني: وأحاديث الباب يقوي بعضها بعضا فينتهض للاستدلال بها على تحريم أن يكون الرجل إماما لقوم يكرهونه، ويدل على التحريم نفي قبول الصلاة، لأنه يعني لما قال ثلاثة لا تجاوز صلاتهم آذانهم معناه أنها لا تقبل عند الله، وبالتالي فإن تقدمه للإمامة محرم. وهذا الوعيد إنما يتحقق في من أم قوما وهم له كارهون بشرط أن تكون الكراهة لسبب شرعي، فأما الكراهة لغير الدين فلا عبرة بها. وبعض المأمومين يكرهون الإمام من أجل اتباعه للسنة وحرصه عليها، فهؤلاء الإثم عليهم، لا حرج على الإمام أن يصلي بهم إماما. فلو قيل هؤلاء يكرهونه ما ويكرهون الصلاة خلفه، فقيل لهم تعالوا ما تنقمون على إمامكم؟ قال واحد يا أخي لحيته طويلة، والثاني قال لأنه ثوبه قصير، والثالث قال لأنه يطيل في الفجر ويتوسط في الظهر والعصر ويخفف في المغرب، بس الفجر ليش يطول؟ والرابع ليش تكره الإمام؟ قال يا أخي يقرأ فجر الجمعة بالسجدة والإنسان. طيب هذه السنة أن يقرأ بالسجدة والإنسان. فلما ذهبنا وتقصينا وحللنا الأخبار وشفنا لماذا، وإذا بهم يكرهون لأنه يتبع السنة، يعني ما عندهم مسوغ شرعي للكراهة، ما عندهم مسوغ شرعي للكراهة، إما جهلهم أو أنهم يتابعون هواهم أصحاب هوى، فلذلك يكرهونه. فمثل هذا لا حرج أن يتقدم إماما، والإثم على المأمومين في هذه الحالة، وله أن يصلي بهم. قال شيخ الإسلام تيمية رحمه الله إن كانوا يكرهون هذا الإمام لأمر في دينه مثل كذبه أو ظلمه أو جهله أو بدعته ونحو ذلك، ويحبون الآخر لأنه أصلح دينا منه مثل أن يكون أصدق وأعلم وأدين، فإنه يجب أن يولى عليهم هذا الإمام الذي يحبونه، وليس ذلك الإمام الذي يكرهونه ليس له أن يؤمهم. قال الترمذي بعد رواية للحديث فإذا كان الإمام غير ظالم فإنما الإثم على من كرهه. وذكر عن منصور بن المعتمر وهو من صغار التابعين أنه قال فسألنا عن أمر الإمام فقيل لنا إنما عنا بهذا أئمة ظلمه، فأما من أقام السنة فإنما الإثم على من كرهه. قال ابن قدامة وإن كان ذا سنة ودين فكرهه القوم لذلك لم تكره إمامته. وقال النووي إنما تكره إمامته إذا كرهوه لمعنى مذموم شرعا كوال ظالم وكمن تغلب على إمامة الصلاة ولا يستحقها أو لا يتصون من النجاسات أو يمحق هيئات الصلاة ما في طمأنينة أو يتعاطى معيشة مذمومة أو يعاشر أهل الفسوق ونحوهم أو شبه ذلك، فإن لم يكن شيء من ذلك فلا كراهة، والعتب على من كرهه. المجموع للنووي وبمعناه قال العيني في شرح أبي داود. وكذلك اختار التقييد بالكراهة الشرعية الشيخ عبد العزيز باز رحمه الله من المعاصرين. وأما إذا كانت الكراهة لسبب غير شرعي فإنه لا يكره أن يتقدمهم، مثل أن يأتي جماعة ويشتكون على إمام فقلنا لهم ماذا تنقمون عليه؟ قالوا كذا. المهم في النهاية تبين أن كلهم من قبيلة واحدة والإمام من قبيلة ثانية. قال كيف هذه أم فينا وحنا؟ هل هذا سبب شرعي؟ ما هو سبب شرعي. فالعصبية القبلية ليست سببا شرعيا لتنحيته ولا لكراهة إمامته، ولابد من الحرص قدر الإمكان على عدم المنازعات والخصومات بين أهل المسجد وعدم تفرق جماعة المسجد. والآن ترى بعض المساجد تعاني، الآن تجد واحد جار المسجد يصلي في مسجد بعيد، ليش؟ والله صار مشكلة مع الإمام، يقول لك بالإنجليزي تاتش. ليش؟ سبب تافه. فأحيانا يكون الإمام سيء الخلق، أحيانا يكون الإمام إنسان يعني شديد وما عنده تفاهم ولا، فينفر الناس، هذا يصلي في مسجد وهذا يصلي في مسجد ثاني وهذا يصلي في مسجد ثالث، ما يعني يكرهونه لأنه شرس الطباع، ينفر منه الناس. الحق معهم في هذه الحالة، وهو الآن بإمامته يفوت مقصود الشريعة من صلاة الجماعة. صلاة الجماعة ائتلاف والاجتماع والاتفاق وحصول المحبة بينهم. ولذلك أحيانا ممكن مدير شؤون المساجد مثلا يعني لما يراه من الحكمة قد يعني ينقل إماما من مسجد إلى مسجد مراعاة لبعض الأشياء التي يعني قد لا يكون فيها الحق واضحا، هو مع الإمام ولا مع اللي اشتكوا الإمام، بس لأجل أن يحصل الاجتماع والاتفاق. لأن بعض المساجد فيها ثلاثة يفسدون في الأرض ولا يصلحون، ما يخلوا أحد في حاله، بل أحيانا يكون واحد كما جاءنا في أحد الأسئلة، أبي شرس الأخلاق طفش خمسة أئمة، طفشهم ما يتحملوا، يمكن أحيانا واحد. فلذلك يعني المشكلة أحيانا طبعا أن المتولي على شؤون المساجد ممكن يتحكم بالإمام بس ما يستطيع يتحكم بالمأموم، يقولوا أنت أنقل من الحي مثلا. الشاهد أننا نسعى لتحقيق المصلحة الشرعية ما أمكن في هذا الجانب. طيب، بعد أن فرغ المصنف رحمه الله من بيان من هو الأحق بالإمامة بيّن حال الإمام مع المأمومين في الموقف، فقال الشيخ السعدي رحمه الله وينبغي أن يتقدم الإمام وأن يتراص المأمومون ويكمل الصف الأول فالأول. فقوله رحمه الله وينبغي أن يتقدم الإمام بيان لموقف الإمام من المأمومين. ولا بد للإمام عند تقدمه من أمرين: الأول أن يكون متقدما عن موقف المأمومين، وأن يكون وحده ولا يقف بين الصف. والدليل على ذلك فعل رسول صلى الله عليه وسلم كما ثبت ذلك في السنة المتواترة، وعمل الأئمة بذلك الكاساني في بدائع الصناعة. فموقف الإمام منذ زمن النبوة عصر صدر الإسلام حتى يومنا هذا أنه يقف أمام المأمومين، هذه سنة متواترة. والحكمة من ذلك أن الإمام إنما جعل ليؤتم به وتشاهد أفعاله وانتقالاته، فإذا كان قدامهم حصل مقصود الإمامة وأمكن رؤيته ومتابعته، وإذا كان في الصف داخلا بينهم لم يشاهده إلا من بجانبيه، مثلا من يليه، والصف خلفه مثلا من خلفه مباشرة، بخلاف ما لو كان في الأمام. ولهذا جاءت السنة بالتقدم محافظة على المقصود بالائتمام، إعلام الموقعين لابن القيم. ولو قام في وسطهم أو في ميمنة الصف أو في ميسرته جاز وقد أساء، بدائع الصناعة في ترتيب الشرائع الكساني. فلو فعل ذلك نقول الصلاة صحيحة لكن مع الكراهة والإساءة من قبل الإمام. هذا أحيانا يحتاج إليه إذا ضاق المسجد وما في مجال، إلا أن يقف بعض المأمومين بجانب الإمام فصفوا عن يمينه حتى انتهى اليمين، فجاء بعضهم صف عن شمال الإمام حتى انتهى الشمال. الآن الإمام صار في الوسط، لكن هذا ليس باختياره، هو أصلا تقدم، هم جاءوا بعده متأخرين والمسجد ضاق، فجاء بعضهم صف عن يمين. طيب هذه حالة حاجة، ما هي حالة اختيارية وليست هي الأصل، ليست هي الأصل. ما هو المقدار الذي يتقدم به الإمام على المأمومين؟ قال الشيخ العثيمين رحمه الله: المسافة التي بين الإمام والمأموم ينبغي أن تكون قريبة كالمسافة التي بين الصفوف، لأن من خلف الإمام صف، فينبغي أن لا يكون بين الإمام والمأموم إلا مقدار ما يكون بين الصفوف بعضها مع بعض، وينبغي دنو الصفوف بعضها من بعض ودنو الإمام من المأمومين أيضا، لأن الجماعة كلما قربت صارت أدل على الاجتماع مما إذا تباعدت. فتاوى الشيخ. هذا التقدم خاص بالرجال، وأما إمامة النساء فلها شأن آخر، فإن إمامة النساء تقف وسطهن مساوية لهن، ووسط الشيء إذا كان مصمة كالدار والساحة، فإذا كان أجزاء مخلخلة فيقال وسط بالإسكان، كوسط الفلاة ووسط الصف ووسط المسبحة ووسط الحلقة ونحو ذلك لسان العرب. إذن متى تقول وسط ومتى تقول وسط؟ إذا كان شيء مصمتا تقول وسط، وسط الدار. إذا كان الشيء مخلخلا أو أجزاء فتقول وسط. طيب، جاء عن عائشة رضي الله عنها أن كانت تؤم النساء تقوم معهن في الصف، هذا الدليل، ورواه عبد الرزاق في المصنف صحاح النووي. كذلك صح عن أم سلمة رضي الله عنها أنها صلت بالنساء وقامت معهن في الصف، رواه ابن أبي شيبة في مصنفه وصححه النووي أيضا. قال ابن قدامة: إذا صلت بهن قامت وسطهن، ولا نعلم فيه خلافا بين من رأى أنها تؤمهن، ولأن المرأة يستحب لها التستر، وكونها في وسط الصف أستر لها لأنها تستتر بهن من جانبيها، أستر لها لأنها تستتر بهن من جانبيها. وهذا في المغني وكذلك المجموع شرح المهذب. ملاحظة: مسألة تقدم المأموم على الإمام في المكان تقدم الكلام حولها، وأن مذهب أكثر العلماء بطلان صلاة من صلى قدام الإمام لحديث إنما جعل الإمام ليؤتم به، ومر معنا فتوى اللجنة الدائمة في هذا، و مر أيضا قول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في المسألة: إذا دعت الضرورة إلى تقدم المأموم على الإمام صحت صلاة المأموم قدام الإمام وإلا فلا. وهذا قول متوسط. أحيانا في صلاة العيد والمجامع الكبيرة الضخمة الواحد ما يجد مكان خلف الإمام أبدا، ولا فربما يضطر أن يصلي في صف متقدم على صف الإمام، هذا يصح لكن في حالات الضرورة. طيب، المستحب للإمام في موقفه نحن الآن قلنا يقف متقدما في صف مستقل، طيب يكون في الوسط أو اليمين أو الشمال أو الطرف أو ماذا؟ ورد عند أبي داود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وسطوا الإمام، وهذا الحديث وإن كان فيه ضعف من جهة السند فيه ضعف، لكن العمل عليه عند أهل العلم. فالسنة أن يكون الإمام وسطا في المساجد، هذه السنة العملية التي درج عليها المسلمون، ذكر ذلك الشيخ عبد العزيز باز رحمه الله في شرحه على المنتقى. والمقصود من الحديث أن تكون الجماعة فرقتين، فرقة عن يمين الإمام وفرقة عن يساره، ويكون الإمام وسطهم، شرح أبي داود للعيني. فتوسيط الإمام هو السنة وهو الأفضل، ولذلك إذا احتاج أن يصلي المأمومون إلى جانب الإمام فالأفضل أن يكون بعضهم عن يمينه وبعضهم عن يساره، فتاوى الشيخ بن عثيمين. أما المأموم فله مع الإمام أحوال، الأول أن يكون المأموم رجلا وحده أو صبيا فماذا يفعل، وكذلك أن يكون المأموم امرأة وحدها فهذه حالة أخرى، ثالثا أن يكون مع الإمام اثنان رجل وامرأة فهذه حالة ثالثة، رابعا أن يكون مع الإمام رجلان أو رجل وصبي أو صبيان طبعا فأكثر، وهذه الحالة الخامسة أن يكون مع الإمام ثلاثة فأكثر. سنتعرض بمشيئة الله لبيان أحكام هذه الحالات للمأموم خلف الإمام في الدرس القادم، وصلى الله على نبينا محمد.